الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الدين دون خمس أواخر من الورق صدقة. قال أهل اللغة: يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها، والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة، وقيل هو حقيقة من مضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا، وهذا قول كثير من أهل اللغة. وفي الأول قال ابن قتيبة وغيره منهم، وهو مذهب الفقهاء.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بيان زكاة الفضة والتي حدد النبي صلى الله عليه وسلم نصابها من خمسة أوسق. فقال: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق. قال الورق بفتح الراء وبكسرها، وهذا مشهور عند العرب، والكسر مذكور في القرآن في قوله سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أن ينظر أيكم. الآية. ثم تعرض لمسألة الورق والفضة، هل يقال عن الفضة التي لم تضرب ورقا أم لم يغرق؟ الفضة التي لم تضرب علة، الفضة ضربت فأصبحت علة يتداولها الناس فهي ورق، وهذا أمر تكاد تجمع عليه الكلمة. لكن الخلاف، هل يقال عن الفضة التي لم تضرب هل يقال أنها ورق أم لا يقال؟ فقال: اختلف أهل اللغة في ذلك. قد يطلق في الأصل على جميع الفضة، ورق يطلق على جميع الفضة، يعني على المضروب غير المضروب. وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم، الورق حقيقة للمضروب دراهم، وأما الورق فلا يطلق على غيره إلا مجازا، حقيقة يقال فضة، لكن لا يقال ورق إلا من باب المجاز. قالوا: هذا قول كثيرين من أهل اللغة. وبالأول قال ابن قتيبة، ابن قتيبة تعرض للمسألة بتطويل، ولا فائدة ولا كبيرة ثمرة من التفصيل في كلامه، ورد عليه بعض أهل العلم. هنالك مثل مشهور عند العرب توسع فيه ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث، إن الرقيم يغطي أفن الآفنين. الرقيم، قالوا الرقيم جمع ورق وهو الفضة، ويغطي أفن الآفنين، يغطي حمق الحمقى، يعني عنده ورق الناس تقول عنه أحمق ولو كان أحمق. فهذا مثل معروف عند العرب قديما. فقال ان الورقي هذا ورق، هذا لا يلزم له ان يكون عنده فضه مضروبه، وانما عنده فضه في الجمله. الماوردي في كتابه الحاوي الجزء الثالث صفحه 256، كتاب الحاوي الكبير، قال كلام ابن قتيبه ناقص، واستدلاله ليس صحيح، ان الورقين يعني عنده من كان عنده تطلب طلوبة الورقية عنده مال، فهو زعم أن الورق يشمل المال وغير المال. قال لا يمنع أن يكون المثل المذكور أن من عنده العلة، المثل لا كبير ثمر، لا يوجد كبير ثمرة منها في باب الزكاة. الكلام معنى باب الزكاة. والورق يطلق على الفضة وغيرها، وهو أصالة الورق مستخدم في الفضة المضروبة، وهو النصاب اللي عنده 200 من الفضة، عنده 200 درهم. قلنا أكثر من مرة اللي عنده 200 درهم قديما تساوي اليوم 200 درهم تساوي اليوم 595 غرام فضة. نعم.
قال رحمه الله: ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب، وقد جاءت فيه أحاديث بتحكيم نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعاف، ولكن أجمع من يعتد به بالإجماع على ذلك. وكذلك اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الناشية والذهب والفضة دون المعشرات.
أولا نسبة الزكاة الذهب هي نسبة زكاة الورق، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: في ربع العشر الورق صدقة، ربع العشر، في ربع العشر هو المعروف 2.5%، وهذه زكاة لا خلاف فيها. هذه زكاة الذهب والفضة وما يغور بهما على القاعدة التي فصلناها. أما أحاديث التي فيها مقدار زكاة الذهب وهو 20 دينار أو 20 مثقال، والذي قلنا يساوي اليوم 85 غرام ذهب خالص، خالص تعبير أصحاب الأعراف من يبيعون ويشترون الذهب عيار 24 أو عيار 21 وهو الشائع الدائع، فبلغ 87 عفوا ما بلغ في غرام 21 97%، لم يكن حديث وتعرض للأحاديث ونقدها وفصل في بيان عللها الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه التلخيص الخبير عند حديث رقم 2782. فالأحاديث ضعيفة، ولكن النصاب كما قلنا النصاب الدم التنزيلي كان متساويا فضة وذهبا وفضة وورق وذهبا وزكاة الزروع، ولك أن تلحق بها على ما قال الخطابي زكاة أرض التجارة 5 أوسق ما تحمله الإبل النقالة التي كانت تنقل البضاعة من مكان لمكان، فهذه كانت تقدر ب5 أوسق كلها واحدة، وهذا لا خلاف فيه. فلا يجوز لأحد أن يقول ما دام أن الأحاديث ضعيفة في نصاب الذهب فحينئذ أنا لا أزكي حتى أعلم النصاب. نقول المعيار والمقدار هو بال التنزيل، وأجمعوا على هذا ولا خلاف بينهم في أن زكاة الذهب في النصاب 20 دينار أو 20 مثقال، والدينار والمثقال، فكانت القيم بال التنزيل واحدة، وتستطيع أن تقول هذا المعيار والوضع الطبيعي الذي ينبغي أن تكون عليه الأشياء وقيمها، وتعرف التدبر نزولا أو صعودا من خلال هذه القواعد. إذ في ذاك الوقت لا يوجد ربا، واليوم تراكم الربا يولد دمارا منتظرا يقينا، دمارا منتظرا يقينا. نحتاج دورة كبيرة وطويلة لبقية الحياة قائمة حتى تعود الأمور على القاعدة الصحيحة التي كانت هذه المثل التي وردت في النصوص الشرعية. وهذا أمر لا يعرفه إلا الفطن، والذي يعرف أسرار الشريعة ويعرف سنن الله في كونه. وهذه من الصلات الخفية التي فيها ارتباط وثيق بين سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه. وهذا باب مغفل يحتاج إلى بسط وتفصيل ونظر ثاقب وفهم عميق قائم على تحليل دقيق. اسمع.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة، إذا كانت دون 200 درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الوالد صدقة.
لو كان الفضة والدرهم نعم صحيح، لكن الأشياء الأخرى أو لما قلبت القيم عبر الموازين الموجودة فإن بقينا في شك فالعبادة قائمة على الاختيار، فزاد ونقص فعلنا. وإن تيقنا في الأعداد التي حددها الشرع مثل زكاة المواشي زكاة الأنعام، فحدد الشرع أعدادا، فمن لم يكن عنده هذه الأعداد يقينا ليس عليه زكاة. أما إذا صار عندنا تقدير والتقويم اختلف مع مضي الزمن وحصل شيء من احتمال أن القليل والكثير لا يلتفت لقيمته، ولا سيما في أعراف الناس تجار، وستأتي لفتة بعد قليل وهي مهمة من كلام الشارع لكن تحتاج إلى شيء من تفصيل. نسمع تتم كلام الشارع وفيها تفصيل هذا الإجمال الذي ذكره.
قال رحمه الله: وقد سبق أن الأوقية 40 درهما،
وهي أن الأوقية
40 درهما.
أحسنت. نعم.
وهي أوقية الحجاز الشرعية. وقال مالك: إذا نقصت شيئا يسيرا بحيث تروج رواجا واجبا وجبت الزكاة.
شو يعني تروج وراجل؟ يعني لو واحد أو تجار فيما بينهم في من يزنون، وكانت نصاب 200 تساهلوا فيه، يعني هو نكاد يصل 200. قلنا فيما مضى أن الشيء معفو عنه ما لا يتشاح فيه، والزيادة تكون يسيرة. فلو أن التاجر اشترى 200 درهم، 200 درهم فيها نقص يسير. التجار المشهورة الواجنة لما تتزن الأغراض مقابل هذه الأشياء يجعلونها تسير مسيرة من يملك 200 درهم. الوازنة الذين يعملون على الوزن أو على ضابط القيم يمشونها ويجعلونها مثل 200 درهم، فحينئذ عليك الزكاة. ولو نقصت قليلا وكان هذا النقص يسيرا يجبر في أعراف التجار عند البيع والشراء، هذا ما لا يتشخص. وأما إن قالوا أنها ناقصة وأني لا تبلغ 200 درهم وفيها نقص، بمعنى أن النقص كبير ويتشاق فيه، فحينئذ هذه ليست فيها زكاة لأنها لم تبلغ المئتين. يعني العبرة بأعراف التجار، وذكرنا أثرا لعمر بن عبد العزيز، إذا كان 20 دينار تنقص ثلث دينار، ويعد 20 دينار 20 دينارا 20 دينار عند الأعراف من يبيع ويشتري مع هذا النقص اليسير، فالأمر حسن. وكذلك 200 درهم إذا كان ناقصا 3 دراهم ويجعلونه مثل 200 ويتساهلون في 200، فهذه الزكاة فيها واجبة وإن نقصت نقصا يسيرا. فالنقص اليسير حدده عمر بن العزيز، وهذا التحديد كان لجبات الزكاة، تحديد لمن يجب الزكاة من التجار. قال إذا 20 دينار نقصت ثلث دينار تأخذونها وتعاملونها معاملة 20 دينار، وإذا من كان عنده بهذا النقص وجبت فيه الزكاة ذهب، ومن كان عنده فضة فنقصت 3 دراهم 200 تأخذونها زكاة، وبالتالي الذي عنده يزكيها وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق. وفيه دليل أيضا للشافعي والموافقين في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحفوظ منها 200 درهم.
إذا صار في دراهم مغشوشة ورائجة، المغشوشة قد تروج وقد لا تروج، فإذا راجت فما كان منها ما بلغ منها 200 درهم فيها زكاة بنسبة وتناسب تختلف باختلاف الأعراف، والأعراف تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فمن كان عنده 200 دينار الآن، هذا ظاهر في التنمير، تنمير قبل 20 سنة كان عنده 3000 دينار تأتي لي قيمة 85 غرام ذهب خالص، الآن أظن 3000 دينار ما يستطيع يشتري واحد ب3000 دينار، فصار عندنا قاعدة ونسبة وتناسب. فالمغشوش متى كان مع الغش يصل إلى 200 درهم خالصة بالفضة فيظهر نسبة وتناسب، وذكر هذه النسبة والتناسب يحتاج إلى ورشة عمل طويلة مرورا بالدولة الأموية العباسية والأيوبية، ثم ما جرى في عصر المماليك. عصر المماليك كان فيه تذبذب شديد جدا، وفي عصر المماليك بدأ الناس يتعاملون بالدينار والدرهم، وأول من تعامل بالدينار والدرهم في الإيجارات والأنكحة وهو النساء وما شابه في عهد القاضي عبد الرحمن بن عمر بن نصير البلقيني ولد سراج الدين، وكان هو قاضي قضاة الشافعية في الدولة المصرية، وكانت مصر تحكم الشام والحجاز آنذاك. وذكر هذا المقريزي في كتابه عن النقود، ففي عصره تعطل تعامل الناس مع الدينار والدرهم، وأصبحوا تعطل تعامل الناس مع الذهب والفضة أو مع الذهب والورق، وبدأوا يتعاملون بالفلوس. في نصوص عند بعض الشافعية يذكرون الفلوس التي لا قيمة لها. الفلوس كانت قسمان، تعامل معاملة وزن وفيها الزكاة، وكانت فلوس الأشياء خفيفة التي لا قيمة لها فكانت تعامل معاملة عد. وأرجو أن تنتبهوا، وهذه لفتة أو هذه فلتة ما كنت قد زورت نفسي أو في نفسي أتكلم فيها، لكنها مهمة. كل من تعلق من الشذاذ الذي ذكرناه في هذا الدرس مرتين أو ثلاثة، ممن لا يجبون الزكاة في الفلوس اليوم، يعتمدون على عبارات مذكورة عند الفقهاء وأن الفلوس لا زكاة فيها. ومراد من قال أن الفلوس لا زكاة فيها ليست الفلوس التي تعامل معاملة وزن، وإنما التي تعامل معاملة عد. فالفلوس قديما كان قسم منها وهي الفئات الكبيرة تعامل بالوزن، وقسم منها يعامل معاملة بالعد وهي الفلوس التي لا يوجد لها كبير قيمة. فكل من استدل بنقل عند السابقين بأن الفلوس لا زكاة فيها يريدون فلوس العد لا فلوس الوزن، وهذه يعني تحتاج إلى معرفة قضايا تاريخية وكيف جرى في يعني كيف تحولت الأمور من الذهب للفضة إلى الغرامات وإلى العد بالذهب والفضة، ونسب بين هذه مع النسب قديما سواء كانت وزنا أو كانت عدا. ونحن غائبون في هذه المسائل، لا يجوز أن نأخذ عبارة هكذا دون يعني الدراسة فيها إحاطة ونقرر عليها أحكاما. نسلب الزكاة من المال الذي بين يدي الناس، هذا تعطيل للنصوص، وهذا التعطيل بمثابة النسخ، ونحن ليس بأيدينا النسخ. النسخ بيد من؟ بالشرع. قوة العالم في بيانه لمراد الشرع، وليس عند أي عالم أيا كان من الصحابة إلى يوم الدين، لا يوجد عند عالم قوة تجعل النص منسوخا أو تسلب العمل للنص. فالناس اليوم ما عندهم فضة ولا ذهب، كل ما عند الناس نقود، النقود تعامل معاملة الذهب والفضة على ما استقر عليه الناس الآن. ونرى في هذه الأيام فوضى شديدة شنيعة وخبيثة، وسائل التواصل بين يدي الناس عاصفة قاصفة. وأسأل الله أن يسلط هذه الوسائل على التشويش في أحكام الزكاة، وأحكام الزكاة من لم يعرفها معرفة شرعية صحيحة على وجه فيها إحاطة ورعاية في مقاصد الشريعة، فحينئذ تكون الهجمة شرسة. الحمد لله عندنا علماء وعندنا كبراء، ولكن الأجيال القادمة أسأل الله أن يحفظها من شر كل ذي شر، وأن يحفظها من كل ضر ومن كل سوء وبلاء وفتنة. نعم. قال الإمام الجديد أورد فيه الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله فقط، حديث واحد، وبدأه بإسناد المصري وكأنه نقله من صحيفة. وهذا الحديث من انفرادات مسلم لم يخرجه الإمام البخاري، وهو مفيد في معرفة كيفية زكاة الزروع والثمار، كيف يزكي من ملك نصاب الزروع من التمر والحنطة، الواردة في حديث أبي سعيد في الحديث السابق، كيف يؤدي زكاة التمر وزكاة الحنطة وما هي القاعدة في ذلك؟ هذا الحديث الذي معنا يعالج هذا الأمر. ندرس الحديث، نتكلم على إسناده، ونتكلم على شرحه والفوائد الفقهية المنضوية تحته. نسمع الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما فيه العشر أو نصف العشر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر.
هذا حديث في بيان زكاة الزروع، وأن هذه الزكاة على قسمين. هذا الحديث خماسي الإسناد، بدأ الإمام مسلم ببيان من سمعه من عبد الله بن وهب. الإمام مسلم سمع هذا الحديث في رحلته إلى مصر، رحلته إلى مصر قبل أن يموت بنحو 15 عاما، إن لم تكن هذه الرحلة قد تكررت. فمما بين أيدينا من حقائق بناء على وثائق أن مسلما رحمه الله دخل مصر قبل سنة 50 و100، مسلم مات سنة 265 ودخل مصر قبل سنة 250، والدليل على أنه دخل مصر قبل 250 قول الإمام مسلم عن راوي اسمه أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، فكان مسلم يقول أن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي المصري كان يقول عنه: إنما نقموا منه بعد خروجي من مصر. مسلم كان يقول عن الوهبي هذا أحمد بن عبد الرحمن: إنما نقموا منه بعد خروجي من مصر. واختلط الوهبي أحمد بن عبد الرحمن بعد خروج مسلم من مصر، وكان ذلك وكان اختلاطه بعد سنة 250. والمتأمل إلى رواية مسلم عن شيوخه المصريين ومن أشهرهم حرمل بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي، فحرمل روى عنه مسلم، وحرمل توفي سنة 244، حرملته في 244، إذا مسلم دخل قبل 244 وهو قبل 250 في الحافظ. وروى عن عمرو بن فواد متوفى سنة 245، وروى عن عيسى بن حماد التجيبي وهو مصري من شيوخ مسلم وهو متوفى في هذا النحو أيضا. فإذا مسلم دخل مصر وروى عنها، ومصر لما يدخل مصر يعرف ماذا يريد. لا يريد مسلم أقرانه، نعم يريد شيوخه، لكن يريد ممن اشتهر وانتشر العلم، وممن اشتهر وانتشر عنه العلم في مصر عبد الله بن وهب المصري القرشي. يعني لو أردت أن أطلق سراح ذهني وقد يكون عندي شيء من التجوز، مسلم كان يبحث عن حديث عبد الله بن مسلم عبد الله بن وهب القرشي، فوجد مجموعة من الأعيان فقرأ عليه حديثه، ولعله حمل حديثه مكتوبا. فقرأ على عدد محدود من الشيوخ حديث عبد الله بن مسلم، وإذا كانت الأوراق عنده وقرأ كما في رواية التي معنا، قرأ على أربعة من الشيوخ حديث عبد الله بن مسلم، وما ذكر الفروق بينهم. من سمات صحيح مسلم أنه يروي عن كتب نصوص حديثية، وسمة الصحف التي روى عنها مسلم وطريقة معرفة الصحف التي روى عنها مسلم أن يذكر مجموعة من الشيوخ ولا يذكر خلافا بينهم، الصحيفة عنده ينقل منها. فهنا روى عن أبو طاهر قد حدثني سمع مجلسه، حدثني أو لا، ليس فقط سمع مجلسه، انفرد به وسمع منه وحده، من أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح الأموي المصري، وكذلك عن هارون بن سعيد الأموي وعمر بن سوان الصرحي أبو محمد البصري والوليد بن شجاع، هذا فدي كوفي. كلهم هؤلاء الأربعة عن ابن وهب. قال أبو الطاهر، رجع الإسناد، أبو الطاهر هو الأول، الشيخ الأول، قال أخبرنا، أخبرنا قرئ على عبد الله بن وهب وأحمد بن طه حاضر. هذا عبارة مسلم، هذا هو مراد مسلم. قالوا ابن وهب، لكن هذا أحمد بن عامر قال عبد الله عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري عن أبي الزبير. من الزبير؟ من أبو الزبير؟ المكي. أبو الزبير الأهمل في الصحيح مسلم المكي، اللي أدوخ الناس في عناته، اللي وهو محمد بن مسلم بن تادرس المكي. انتبه هنا، حديث باب، حديث أصل، سيوجد غيره في هذا الباب، فما تسامح فيه. فقال أن أبو الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله، هذا مدلس صرح بالتحديث، المدلس لا يقل حديثه أصالة إلا أن صرح بالتحديث. وقلت لكم أبو الزبير من الذي إن روى عنه فلا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر؟ ليث بن سعد، غير الليث لابد من التصريح. فهنا صرح، لماذا الليث لابد لو لم يصرح؟ أما الفرق الليث عارف مشكلة أبو الزبير، قال له علم لي على الأحاديث اللي سمعتها من جابر. فكان الليث لا يروي حديثا إلا علم عليها أبو الزبير، فأمنا تدليس أبو الزبير من طريق الليث فيما لم يصرح فيه بالتحديث، وإلا لكان كذابا، وهذا مستحيل في حق الثقة الذي أخرج له مسلم. قال لو علم لي على حديث سمعتها من جابر، ما تكلمني العنعنات، ما أريد ما عن عندي، ما أريد تروي عن راوي ما سمعت منه، علم لي عن الحديث تعلم له. فكان ليس أرى عن السهل، يا الله ما أجمل أن تحكم طريقة أخذك للعلم منذ البداية، تكون دقيقة يعني حصيفة. حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكره. إيش فائدة يذكر؟ إيش فائدة يذكر؟ هكذا يصنع مسلم في الصحف الحديثية، عنده صحيفة كبيرة تقى منها ذكر شيئا، هكذا يفعل مسلم في صحيفة همام، يذكر، يقول يذكر. لو طالب علم يكتب رسالة دكتوراه في يذكر المسلم يتبع الصحف الحديثية التي أخرجها مسلم، فمسلم يترك أثارة من علم للصحف الحديثية التي أخذ منها بلفظة يذكر. يعني كلمة يذكر مش كلمة كما يظن بعض الناس، يعني يذكر يعني ما قال كلمة طلعت معه يذكر، ما طلعت معه هكذا. مسلم يتقصد يذكر أشياء، فعنده صحف حديثية في أحاديث كثيرة يذكر أشياء قال أنه سمع من هذه الحديث هذا الحديث. جزى الله مسلم جزى الله مسلما خيرا. هذا حديث أصل في طريقة إخراج زكاة الزروع والثمار. أبو حنيفة قال العموم القرآن، ما أخذ بهذا الحديث. فمسلم من أهل الحديث وليس من أهل الرأي، وأهل الحديث يضيقون على أهل الرأي على أهل الرأي في محال مخصوصة في مسائل معدودة، ما يطلقون الكلام بالعمومات. قال يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الأنهار والغيم العشور، فيما جار مجرور شو إعرابها؟ فيما جار مجرور إعرابها أنها في محل رفع خبر المبتدأ العشور، مبتدأ مؤخر، وفي الجار المجرور في محل رفع مبتدأ مقدم، والمعنى في مسقط الأنهار، الأنهار الماء الجار الكثير على وجه الأرض، في مسقط الأنهار مياه جارية تأخذ منها لسقي النبات. قال والغيب، والمراد بالغيب المطر مثل الزيتون البعل. في مسقة الأنهار مياه الجارية والغيب، في رواية فيها زيادة عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح، فيما سقت الأنهار والغيم والعيون، العين والعين الماء الجاري على ظهر الأرض، والفرق بين العين والنهر أن النهر ماء جار كثير والعين ماء جار قليل. عيون جداول، فالجداول والعيون والأنهار والمطر لها حكم واحد. قال فيها العشور، العشور أو العاشور مما وقع فيه خلاف، وذكر بعضهم وسيأتي هذا مفصلا في كلام الشارع أن الصواب ليس الضم العين وإنما الصواب الفتح العشور، وخطأ ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومعنى العشور هنا العشر، جمع العشر، فمن كان له زرع وهذا الزرع يسقى بعلا أو يسقى بماء جار فوق الأرض قل أم كثر، سواء كان نهرا أم كان عينا أو جدولا، ففيه العشر. شو العشر؟ يعني إذا بلغ النصاب، فبعد النصاب نصبح نأخذ العشر. لذا كنا في زكاة الزروع، في زكاة الزروع لا يوجد أوقاف. شو يعني لا يوجد أوقاف؟ الغنم من كذا لكذا كذا، فإذا زاد صار كذا. لكن في زكاة الزروع ما في أوقاف. زكاة الغنم فيها أوقاف، زكاة البقر فيها أوقاف، زكاة الإبل فيها أوقاف، زكاة المال لا أوقاف فيها، الرسل كل ما تمت الرسل، زكاة الزرع لا أوقاف فيها. كيف تؤدي الزكاة؟ العشر. إذا كان السقي من مطر أو من نهر أو من عين. قال وفيما سقي الثانية نصف العشر. إذا تكلفت أنت على سقيا ما تزرع وهو المعبر هاهنا بالثانية، والثانية تعبير دقيق يطلق على الحيوان الذي يستقى على ظهره، وكان الناس آنذاك ينضحون الماء من الآبار، وكان الماء بعيدا فيحمل الماء على الثانية، سواء كان إبلا أو بقرا أو حميرا أجلكم الله من الدواب، فيسقى به الأرض. فهذه الثانية تقوم مقامها اليوم ما يتكلفه المزارع من نفقة على زرعه، فحينئذ الواجب بعد أن يبلغ الزرع النصاب كيف تؤدي الزكاة؟ 1/20 ولا أقاس فيها. إذا مطر من ربنا عز وجل العشر، وإذا أنت تكلف حتى يصبح الزرع سليما صحيحا سليما من الآفات، فحينئذ أنت عليك زكاة 1/20 بدل 1/10، يعني النصف، نصف العشر هو 1/20. وفي هذا العموم تفصيل يأتينا عن شرح الإمام النووي. اسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما فيه العشر أو نصف العشر. قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. ضبطناه العشور بضم العين جمع عشر.
عشر 1/20، عشور جمع عشر.
وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين. قال جمع: وهو اسم للمخرج من ذلك.
قال: اسم للمخرج من ذلك، مثل سحور وسحور، فطور وفطور، فطور وفطور. وهذه لنا فيها لفتة قديمة طولنا في الفرق، ولكن المراد المخرج من الأرض يسمى عشور. طب المخرج من الأرض ليس كلامنا في المخرج من الأرض، كلامنا في قيمة النصاب، هل هو عشور، هل هو المخرج، ولا هو القيمة العشر. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وقال صاحب مطالع الأنوار: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، وصوابه الفتح. وهذا الذي ادعاه
أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، يعني عشور. طبعا ابن قرقول تعرفونه، تكلمنا فيه طويلا فيما مضى في الدروس السابقة، وقلنا المراد به مطالع الأنوار الذي هدب ورتب فيه كتاب مشارق الأنوار ومشارق الأنوار القاضية. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح.
وقد العبارات الذهبية في تعقب جميل. نعم.
قال: وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر، وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم، ولا فرق بين اللفظين.
إذن الصواب عشور، والمراد أن العشور جمع عشر وليس عشور. عشور ومفردها عشر، والواجب فيما تقى الأرض من العيون والمطر إنما هو العشر، إنما هو العشر. نعم. الآن الغيم.
قال رحمه الله: وأما الغيم هنا فبفتح الغين المعجمة وهو المطر، وجاء في غير مسلم الغيل باللام. قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار.
قال الغيل، هذا الغيم وغيل، وغيل وغيل تلتقي مع رواية الإمام أبو داود التي فيها العيون، الغيول. ما دام قال أبو عبيد أن المراد ما جرى من المياه من الأنهار، طيب أسألكم سؤالا: واحد عنده زرع وتارة يسقي من عين أو نهر وتارة يسقي بالسامع، هو ما قام مقامها، فكيف يزكي زرعه؟ الغالب قبل الغالب كل نفصل، نستطيع أن نفصل، لكن نستطيع نفصل أنه هذا أنا عندي زرع وهذا الزرع يسقى بطريقتين، طريقة بالمطر أو بالأنهار الغيم أو العيون، وطريقة يسقى مني بالسامية. بفصل هذا عن هذا، هذا بزكي واحد على عشرة وهذا بزكي واحد على عشرين. وأما إن كان الأمر لا يصلح فيه الحسبة لندرته وقلته، فحينئذ نأتي لإيش؟ نأتي بالغالب. إذا استطعنا نفصل نؤدي كل بطريقته، وإذا ما استطعنا نفصل فنقول العبرة بالغالب. فالشيء المغلوب النادر لا يتعلق به حكم، النادر لا يتعلق به. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير.
شو يعني سيل دون السيل الكبير؟ العيون يعني الجداول، داول الماء. سبحان الله، بلاد الحجاز إذا نزل المطر تسيل منها هذه السيول، وبعض الناس قد يكتفي في موسم ما لأن الله أكرمهم بكرم من عنده فكان الماء كثيرا، فالله أكرمهم عن الماء الثاني بوجود السيول التي هي قريبة من أرضهم، وبالتالي أحيانا يزكون هكذا وأحيانا يزكون هكذا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عملي للقوم الذين هم فيهم، وهو عملي في هذه القواعد العامة التي هي تشمل زكاة كل زرع إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض.
طبعا هذا كلامه في إصلاح المنطق، في أول كتابه إصلاح المنطق صفحة 10. نعم.
قال: وأما الثانية فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح، يقال منه سنى يسنو سنوا إذا استقي به.
إذا ليس فقط البعير، أي الدابة يسقى بها من البئر تحتاج، طبعا الدابة تحتاج لأشياء، الدابة تحتاج لإيش؟ إلى علف وإطعام ورجل يعمل على هذا، ثم أخذ الماء، ثم توزيع الماء على الأرض، فهذا كله فيه تعب زائد وفيه أحيانا كلف زائدة، ويلحق بهذه الكلف ما يدفعه صاحب الأرض من رش وصيانة وما شابه لتبقى الثمرة سليمة. فهذا إذا أنفق شيئا من جيبه فهذا يدخل تحت الثانية، ويكون الواجب عليه في زكاة أرضه، في زكاة زرعه، يكون الواجب عليه واحد على عشرين. نعم.
قال: وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة.
ليس صاحبها، لا يتعب صاحبها بشيء، ليس في تعب لصاحبها، وإن تعب فهو يسير. نعم.
قال: ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه.
متفق عليه انه اذا انفق نفقة ذات بال وظهر الفرق بين ان تركت الارض دون سقي وان سقيت عند اهل العرس فحينئذ هذه مؤنة كبيرة وتنقل الزكاة من العشر الى نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله: ولكن اختلف العلماء في انه هل تجب الزكاة في كل ما اخرجت الارض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها الا الحشيش والحطب ونحوهما ام يختص؟ فعمم ابو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، وهو معروف في كتب الفقه.
اذا زكاة الزروع هذه هل كل صرع وكل ثمر فيه زكاة، أم أن زكاة الزروع مخصوصة بأصناف دون أصناف؟ مما يسعفنا من الحديث السابق، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. ليس في حب، إذا في عندنا زكاة حب وزكاة تمر، فالتمر فيه زكاة والحب فيه زكاة، لكن الحب أيضا يشمل أصنافا، فهل كل ما يسمى حبا ويدخر ويؤتى به تجب زكاته، أم أن الزكاة الحبوب مخصوصة في أصناف دون أصناف؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فأكثر من وسع على القاعدة التي ذكرناها في هذا الدرس. الإمام أبو حنيفة الذي سمي بناصر المساكين، فأبو حنيفة يقول: الزكاة في كل ثمر وفي كل حب إلا ما لا يقتات، وما لا يقتات الحشيش والحطب فهذا لا يقتات، هذا لا ينفع، ما ينفع الناس. أنت تريد تعطي الفقير شيء يأكله ويقتاته، فالحشيش والشجر النابت من أجل حطبه، الحي من أجل خشبه، يعني ليس فيه ثمرة، طيب ما في زكاة، في أشجار فرشية. فلو أن رجلا سقاها أو كانت في ملك له وبلغت مهما بلغت فهذا لا زكاة فيه، لا ثمرة، فلا لا يستفيد منها الفقير. هذا أمر مستثنى ولا خلاف فيه بين أهل العلم. الحطب والحشيش والبرزيم وما شابه مما لا يخلط من اكل الناس هذا ما زكاة فيه، لكن الان الكلام في الحبوب، وهذا حقيقه مما وقع فيه الخلاف، الخلاف يعني شديد. هنالك اجماع ان هنالك اصناف فيها الزكاه، وهنالك خلاف. الوقت دخل علينا، ونبدأ درسنا القادم بإذن الله لتفصيل في هذا الموضوع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل: أليس إسناد حديث جابر رباعيا وليس خماسيا؟ المرجو من إخواننا إن سمعوا شيئا في علم الحديث أن يفهموا. بعض الناس واضع في عقله: أنا بفهمش في النوم، أنا بفهمش في الحديث، وبيمر عليه الكلام ولا يفهم، لا افهم، حاول افهم. وانا فرحت بهذا السؤال مع انه سؤال واضح ما يحتاج. بعض اخواننا ليس من اهل الحديث، الحمد لله اغلب الاخوه يحبون الحديث ومن اهله، هذا من فضل الله علينا، وبدا الحديث من فضل الله يعني بالعدد الحاضر، يعني العاده الناس دروسها تنقص، لكن حضورنا قال الحمد بقي، وجل الاخوه محبون بالحديث، فالحمد لله، واسال الله ان ينفع بنا وبكم. الاسناد اللي معنا قال حدثني يا احمد، حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن الصرح وهارون بن سعيد ليلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع، كلهم عن ابن وهب، هؤلاء اربعه طبقه واحده، طبقه الشيوخ، كانوا واحد اثنين عشره كلهم طبقه. وهؤلاء الاربعه رووا عن من؟ عن ابن وهب، صار طبقه ثانيه ابن وهب. وابن وهب روى عن من؟ عن عمرو بن الحارث، صار ثلاث طبقات. وعمرو بن الحارث روى عن ابن زبير المكي، صار اربعه. الخامس صحابي جابر بن عبد الله. الاسناد كم الان؟ رباعي ولا خماسي؟ خماسي. شو يعني الاسناد خماسي؟ يعني الاسناد من شيخ مسلم للصحابي، كم طبقه؟ قد يقال خمسة ستة. أعلى ما عند مسلم كم؟ تعلمنا هذا كثيرا، كم؟ رباعي. أعلى ما عند مسلم في الصحيح رباعي، خلاف الترمذي. الترمذي أعلى ما عنده ثلاثي، البخاري أعلى ما عنده ثلاثي، الترمذي ثلاثي، مالك في الموطأ ثنائي، مالك الموطأ ثنائي، وهكذا. فالطبقة تختلف حتى تصل للصحابي. يعني مالك بروي عن نافع عن ابن عمر، الاسناد ثنائي، صح الاثر. طب انزل شيء عند مسلم كم؟ انزل شيء عند مسلم 11، 11، وألف أظن العلائي كتابا مطبوعا في الأحاديث أساليبها 11 راوي، 11 طبقة، من 4 إلى 11، فترة يعني المسافة كبيرة. في مسلم أساليب عالية، في كتاب مطبوع، وأنتم طلبة علم حديث، للإمام ابن حجر العسقلاني. ابن حجر له كتاب مطبوع اسمه عوالي مسلم، طبع اكثر من طبعه، طبع خمس ست طبعات. شو ايش فكره عوالي مسلم للحافظ ابن حجر؟ الاحاديث التي رواها البخاري عن شيخه وشيخ شيخه، ورواها مسلم مباشرة عن شيخ شيخ البخاري. البخاري يروي عن شيخ، والشيخ يروي عن آخر، ومسلم روى هذه الأحاديث التي جمعها ابن حجر في كتاب سماه عوالي مسلم، رواها عن من؟ عن شيخ شيخ البخاري. فقالوا في مثلها، قالوا كأن مسلما شيخ للبخاري في هذه الأحاديث. مسلم أصبح في هذه الأحاديث في طبقة شيوخ البخاري. هذه الأحاديث خصها ابن حجر في كتاب مطبوع سماه عوالي مسلم. لو أنكم تكتبون نصاب كل شيء من الزكاة وتنشرونها في مجموعة العبد الضعيف، هي موجودة، ادخل على مجموعتي فهنالك كل ما شرحناه، وسأبقى أزود الإخوة في هذه المجموعات بما يلزم، ففيها كل ما قلنا من زكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة الإبل، وبعض القواعد الكلية التي ذكرناها في هذه الدروس موجودة في المجموعة. 200 درهم قديم كم يساوي فضة بالغرام؟ كأنه الأخ أول مرة يحضر معنا. ها؟ هذا نردده في عدة دروس، ولك حق أن أجيبك ب 595 غرام. هل في كل خمسة من الإبل شاه؟ نعم، وهذا يؤكد أنك أول مرة تسمع تحضر معنا. هذا يؤكد أنك تحضر معنا أول مرة. هل الشاة حية أم مذبوحة؟ لا، الشاة حية والشاة أنثى، تعطيها للفقير أنثى. ليش أنثى؟ حتى يكثرها. ده هو أن يكثرها يشرب حليبها، مش بس الشاة لكن اللحم، يشرب حليبها ويكثرها. والشاة نامية بنفسها، بعد فترة قصيرة إذا ملك 40 شاة تصبح وانتقل من الفقر إلى الغنى. شاة إذا بقيت تتكاثر وصلت 40، لذا الرجل الذي جاء فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمانة من كان قبلنا، ترك شاة عند من كان يعمل عنده، كانوا يعملون مقابل شيء، مقابل شاة، مقابل طعام، فترك له شاة، فقال له أنا ترك عندك شاة. قال أرأيت هذا القطيع للغنم؟ قال نعم. قال هو لك. له نعم له. لماذا له؟ لأن الغنم نعم من بدايته، الغنم اللي تركها واللي نمت عنها له لصاحبها. ففرج الله عنه من الثلاثة الذين أطبقت عليهم المغارة بحجر، توسل إلى الله عز وجل: يا رب هذا العمل ما أعطيته شاء، أعطى كل ما يملك. فهذا مال نام بذاته، أنا أعطيتك شاء أو رهنت عندك شاء، وقال للراهن تشرب الحليب. وإن تكاثرت الشياه هي ليست لك، هي لي، وأنت مقابل رهني تشرب حليب الشاة، بس لك حليب، وما ينبني عليها من تكاثر هو لي وليس لك. إذا سكت الأرض بماء السماء، وكان هنالك للتجار، ما فهمت السائل ايش يقول؟ ما فهمت السؤال. إذا سقيت الأرض بماء السماء وكان هناك للتجار، ما فهمت السؤال. الرأي ما فهمت السؤال. هل الذهب المطلي عليه الزكاة؟ طب الذهب المطلي هل يجوز لرجل أن يستخدم خاتم مطلي ذهب؟ له ذلك، ليس ذهبا، ليس ذهبا، لكن إن كان صاحب ديانة قل يا جماعة هذا مش ذهب، هذا مطلي الذهب. فإذا كان المعدن ليس ذهبا ولا قيمة له فلا زكاة فيه. والأخ مثل عن الذهب الروسي، كذلك الذهب الروسي ليس ذهبا وإنما هو لون ذهب، وليس ذهبا إنما هو لون ذهب، الزكاة مش في اللون، الزكاة في المعدن في الذات مش في اللون. الحقائق كما يقول الفقهاء، يقول العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، عبرة بحقائق الأشياء. بعض سلالات الماعز مثلا قد يصل سعرها إلى $1,000 وزيادة، كيف يتعامل مع هذه الرؤوس؟ هذه زكاة رؤوس تجارة، ليست زكاة، هذه ليست زكاة غنم، هذه ليست زكاة غنم. يعني بعض أنواع الجمال وبعض أنواع الحيوانات تتخذ للتجارة ويتعرف الناس أن لها قيمة، وهذه القيمة عالية لأسبابهم يعرفونها، فهذه زكاة عروض تجارة وليست زكاة ذهب. هل يجوز تأخير الزكاة؟ للحافظ ابن رجب كتاب رسالة صغيرة بديعة سماها وجوب الزكاة على الفور، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يقدم زكاة سنة أو سنتين، لك أن تقدم زكاة مالك. لك طريق مريض ويحتاج لعملية وفقير، قول هذه زكاة السنة هاي السنة اللي بعدها لهذه العملية لعملية فقير قريب لا حرج. سمعت بفاجعه صاحب او قريب فجمعت زكاة مالك هذه السنة واللي بعدها وفكيته من الفاجعة وهو فقير، ما عرفتها مدار اصبح برا، ايش تعمل؟ ادي زكاة مالك سنة وسنة بعدها يصلح البيت ما في حرج. طبعا لابد يكون الماخذ اخر الاخر الزكاة من من اصحابي الصدقات المذكورة نصوص الشرع. انا عندي محل وشراكة انا واخي، كيف نزكي؟ ما تملك تزكيه وما يملك اخوك يزكيه. فقد ذكرنا تكرارا ان الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالمال، فكل يؤدي زكاة ماله. أنت وأخوك شراكة، أنت وبعض الناس شراكة، ما تملك تزكيه وأخوك ما يملك تزكيه. لو أن أحدا منكم وكل الآخر بأن يؤدي الزكاة لا حرج، واحد قال للآخر أدي زكاة الذي بين أيدينا وأنا آذن لك فلا حرج بهذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.